بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وثباتا ويقينا به جل وعلا، ونحن نتفكر في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. أيها الإخوة الأخوات، المسلم ينظر في الواقع من حوله، يتفطر قلبه ألما وكمدا. آلاف مؤلفة من الرجال والنساء والأطفال يقتلون، دماء تسفك وأعراض تنتهك، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينظر المسلم في بلاد المسلمين، يرى نزاعا وشقاقا وتفرقا، يرى إعراضا عن الدين وإقبالا على الدنيا، وغفلة ولهوا ولعبا، يرى الأعداء يتسلطون على بلاد المسلمين، واليهود يتسلطون على مقدسات المسلمين، على بيت المقدس. قد يتسلل اليأس في قلوب بعض المسلمين ويقول: إلى متى نعيش في هذا الواقع؟ لا فائدة من النصح، لا فائدة من الدعوة، لا فائدة مما نفعل، فالأمر كما كان. وهكذا استمر الأمر على ما هو عليه، أزمنة مديدة. هنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في واقع الأمة، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. يعني كل دولة هكذا تأخذ من بلاد المسلمين كما تشاء، كل دولة تدعو الأخرى إلى أن تأخذ من خيرات المسلمين، مثل ما يدعو بعض الضيوف بعضا على العزيمة، كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. الصحابة رضي الله عنهم ما قبلوا مثل هذا المعنى، يستحيل عندهم أن يكون حال المسلمين بهذا الواقع إلا أن يكونوا يعني بقلة. قال: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني مثل الزبد والوسخ الذي يكون على أعلى السيل لا قيمة له. قال: ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهنا قد يتسلل اليأس في قلوب بعض المسلمين، ولكن هنا تأتي هذه الأسماء الحسنى حتى تثبت القلوب وتطمئنها. نتفكر في اسم الله تعالى العزيز الجبار الغالب النصير جل جلاله، تسمع قول الله تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. تسمع قول الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. تسمع قول الله جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والله تعالى يقول: وكفى بالله نصيرا. فيطمئن قلب المسلم ويعلم أن الفرج قريب. وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، كيف كانوا في مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا طريدا مع نفر قليل من أصحابه رضي الله عنهم، يعذبون ويضطهدون ويهانون، حتى ألقي سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ويضحك منه المشركون ويتمايلون. ومع ذلك كان المسلمون في عزة، وهم بمكة كانوا يوقنون بنصر الله وأن وعد الله تعالى حق،
وتأمل في الآيات المكية كيف يقول الله تعالى مثلا: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يعني كلمة ما يقولها إلا رجل واثق بنصر الله، عزيز بعزة الله. فهكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم في مكة سنوات طويلة، 13 سنة، ثم تأملوا كيف نصرهم الله تعالى لما هاجروا إلى المدينة وكونوا دولة وقوة. وقبل ذلك في الفترة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يرسخون الإيمان في القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ الإيمان واليقين والتوكل على الله في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا حتى هاجروا إلى المدينة وجمعهم الله تعالى بعزته أيضا باسمه العزيز. تأمل كيف يقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كان بين الأوس والخزرج في المدينة حروب، وألف الله تعالى بين قلوبهم بعزته ونعمة الإسلام. ثم بعزة الله تعالى ونصر الله تعالى فتح الله تعالى على المؤمنين، نصرهم الله تعالى في بدر، 300 ينتصرون على 1000 بعزة الله بنصر الله، لأن الله هو الغالب النصير جل وعلا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله تعالى يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ثم لما ذكر إنزال الملائكة قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم جل جلاله. وهكذا يتفكر المسلم في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني في فترة وجيزة 13 سنة في مكة، ثم 8 سنوات بالمدينة وفتحت مكة بعد ذلك. يعني من كان يتوقع أن هؤلاء الجماعة اليسيرة الضعفة الذين كانوا بمكة بعد 21 سنة سيفتحون مكة وسيكسرون الأصنام ويرفعون راية التوحيد والإيمان؟ لو كانت المسألة معجزة لا نصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في ليلة واحدة في بداية الدعوة، ولكن المسألة في الحقيقة هي منهج يسير عليه المسلم. إذا سار المسلمون على هذا المنهج في ابتغاء النصر نصرهم الله تعالى. ولذلك من التعبد لله تعالى باسمه العزيز الجبار الغالب النصير أن نعرف سبب النصر الحقيقي وأن نعمل به. فالنصر من عند الله، والله تعالى قد أوضح طريق النصر في كتابه وبينه بيانا واضحا، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله، هل نصرنا دين الله؟ هل حققنا دين الله في أنفسنا في بيوتنا في مجتمعاتنا؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل حققنا توحيد الله جل وعلا الذي هو رأس هذا الدين؟ الله تعالى يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط: الإيمان والعمل الصالح وتحقيق التوحيد وعدم الشرك بالله تعالى. كم الآن للأسف من الأضرحة والقبور التي تعظم ويذهب بعض المسلمين إليها ويدعونها، كم يوجد في بلاد المسلمين من هذه القبور والأضرحة؟ وهل حققنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنصر مربوط باتباع السنة، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني كافيك الله، يدافع عنك ويدافع عمن اتبعك من المؤمنين. تأملوا كيف علق الله تعالى كفايته وحسبه بصفة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتبعك من المؤمنين. والنصر أيضا مربوط بالتوبة من الذنوب والمعاصي. كيف نرجو النصر من ربنا ونحن نعصي الله تعالى؟ والله تعالى يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تأملوا قبل أن يدعوا ربهم بالنصر ماذا قالوا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، لأنهم يعلمون أن الذنوب هي سبب الهزيمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. لو نتأمل في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا في غزوة أحد مثلا كيف أن المسلمون انتصروا في بداية المعركة، لكن بسبب معصية واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم قلبت المعركة وانهزم المسلمون في آخرها لما نزل الرماة من الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عن تأول، لكن هكذا تخلف النصر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. وتأمل كذلك في غزوة حنين، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خرج مع الذين أسلموا جديدا لغزو حنين، لأن هناك في حنين ثقيف قد جمعت جموعها لقتال المسلمين، فكانت آخر معركة فاصلة بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل المشركة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام جديدا، فدخل في نفوس هؤلاء شيء من العجب بالنفس، لن نغلب اليوم من كثرة، نحن أعدادنا كثيرة، كيف سنغلب؟ فقال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انهزم المسلمون في أول المعركة، ثم بعد ذلك لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجمعوا ويعني حققوا توحيد الله تعالى، توكلوا على الله حق توكله، نصرهم الله جل وعلا. فتأملوا كيف أن النصر يعني إنما يكون بتحقيق التوحيد والإقبال على الله وطاعة الله تعالى ورسوله، والهزيمة تكون مع المعصية لله تعالى. ولذلك يعني هذا هو سبب النصر الأعظم الذي ينبغي على المسلمين جميعا أن يتفكروا فيه، وبذلك يعلم أن كل مسلم ومسلمة مسؤول عن هذا الواقع الذي نعيشه. لو أن كل مسلم ومسلمة تاب إلى الله تعالى لا تغير الواقع الذي نحن فيه، لرأينا العزة والتمكين والنصرة من ربنا جل وعلا، وهو العزيز الجبار الغالب النصير جل وعلا. وأيضا من أعظم أسباب النصر أن نبذل الأسباب، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الآن للأسف الاستعجال في موضوع الجهاد هذا من أسباب الهزيمة. الآن أين القوة التي فيها هيبة عند المسلمين؟ هل يوجد في العالم للمسلمين قوة بحيث أن الكفار يهابون من المسلمين؟ ما يوجد، بل كما يقول بعض العلماء الأسلحة التي في أيدي المسلمين اليوم كأنها السكاكين بالنسبة لأسلحة الكفار. فكيف نريد بعد ذلك نصرا؟ نعم الله تعالى هو الغالب النصير، لكن أمرنا ببذل الأسباب. ما يأتي النصر هكذا، إنما يكون بإعداد العدة الإيمانية مع العدة العسكرية. فإذا علينا أن لا نستعجل في هذا الباب. ثم كذلك بعض الفرق أو بعض الناس هداهم الله تعالى يسلكون طرقا ملتوية في النصر، يظنون أن النصر يأتي بالخروج على ولاة أمورهم، يريدون التغيير، فيخرجون على ولاة أمورهم ويكفرونهم ويغتالونهم ويخرجون في هذه المظاهرات ويثيرون الفتن في المجتمعات قتل ويعني يرتفع الأمن من المجتمع ولا يزداد الأمر إلا سوءا وشرا. أهكذا يكون النصر من عند الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وقال اسمع وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة، وقال سيولى عليكم أثره، قال فاصبروا، ما قال فاخرجوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما يكون النصر بالخروج على ولاة الأمر وإثارة الفتن في المجتمعات، هذا يخدم الكفار ويضعف الإسلام وأهله ويرفع الأمن من المجتمعات، فلا يقام دين ولا تقوم مصالح الدنيا وتتأخر الدعوة ويتأخر النصر سنوات كثيرة. فإذا هذه الأسماء العزيز الجبار الغالب النصير تجعل المسلم يقف مع نفسه، تجعل الأمة تقف مع نفسها وتعيد الحسابات حتى يعني نفوز بنصر الله تعالى، وإلا الله تعالى هو الغالب النصير. لا شك أن هذا الدين هو المنصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله تعالى بيت حجر ولا مدر إلا وأدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. إذن علينا أن نراجع أنفسنا، العيب فينا نحن، فما علينا إلا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توكل على الله تعالى ونعد العدة ونجتمع على ولاة أمورنا ونتعاون على الخير، بذلك يكون النصر بإذن الله. فنسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، والمسلم كما أنه يعيش في هذه الدنيا أمام أعداء من الكفار، ونسأل الله تعالى أن ينصرنا وأن يعز الإسلام وأهله، فكذلك الأعداء يكونون مع الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. الشيطان هو عدوك الأول، يجري منك مجرى الدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لك بالمرصاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، ما يفارقك. فتستشعر اسم الله تعالى الغالب النصير حتى ينصرك على الشيطان الرجيم، لأنك إذا خذلت أو ما نصرك الله تعالى أمام هذا العدو أوقعك في المعاصي والمحرمات وخسرت الدنيا والآخرة. كذلك النفس أمارة بالسوء، ورفقاء السوء قد يحيطون بك، فما لك غير الله تعالى، وكفى بربك هاديا ونصيرا، تستنصر بالله. كذلك المسلم يعيش مع عزة الله تعالى ونصره في كل أحواله. إذا وقعت في معصية، نعم تتوب إلى الله ترجع إلى الله، ولكن أيضا تستشعر أن الله هو العزيز. سبحان الله، مهما بلغت في الصلاح والاستقامة فكل بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. تقول لنفسك كيف وقعت في هذه المعصية وأنا بعيد عن السوء والفحشاء، لكن الأمر لله، أنت تحت عزة الله، فتعلم أنه لا عاصم لك إلا الله جل وعلا. وإذا استشعرت عزة الله تعالى عند المعصية تخاف من الله، تخاف من عقاب الله، من عزة الله وجبروته جل جلاله، فهو العزيز الجبار جل وعلا. ولذلك الله تعالى يقول قال فإن زللتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إن زللت بمعصية الله تعالى فتذكر عزة الله جل جلاله فتتوب إلى الله وتخافه. كذلك تستشعر عزة الله تعالى في قضائه وقدره، والله تعالى لا راد لقضائه، والله تعالى يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تعالى هو الغالب النصير، لا أحد يرد قضاء الله وأمر الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأملوا هذه الآية، الله تعالى ذكرها في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وكأن السورة والقصة تدور على هذه الحقيقة الكبرى العظيمة، والله غالب على أمره. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لابنه يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يوسف ما يقصها عليهم ومع ذلك يكيدون له، لأن الله غالب على أمره. يكيدون له ويلقونه في الجب حتى يبعد وينسى، وإذا به يخرج من الجب إلى القصر ويمكن له، والله غالب على أمره سبحانه جل وعلا. وفي القصر تكيد له امرأة العزيز وغلقت الأبواب تراوده عن نفسها، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. الله غالب على أمره. وهكذا بعد ذلك يسجن عليه الصلاة والسلام، وفي السجن يقول للساقي: اذكرني عند ربك حتى يخرج من السجن، لكن الله غالب على أمره. قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. سبحان الله. وهكذا يبقى سنوات في السجن، ثم الله غالب على أمره. كيف يخرج من السجن؟ يقدر الله تعالى أن يرى الملك رؤيا وما يفسرها إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، فيخرج من السجن ويجعل الله تعالى له الرفع والتمكين في الأرض. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة. تأمل في قصة يوسف، يعني في كل محنة تقول كيف سيخرج منها، يعني ألقي في الجب كيف سيخرج، في هذا الجب المظلم في الصحراء الموحشة، الله غالب على أمره. كيف سيخرج من هذا السجن، الله غالب على أمره. يقدر الله من الأسباب ما لا يخطر ببالك، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا؟ لم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون أن الله غالب على أمره، فالله هو الغالب. ولذلك الذي يستشعر هذا الاسم أن الله هو الغالب في قضائه وقدره يطمئن قلبه ويرضى ويسلم أمره لله. مهما قدر الله عليه في هذه الدنيا من بلايا فلا يجزع ولا يتسخط، ويقول الله غالب على أمره فيطمئن، ويعلم أن الله تعالى قادر على تفريج كربه بعزته جل جلاله. كذلك تستشعر عزة الله تعالى في دين الله وشرع الله، فهذا الدين دين عزيز. تأمل كيف وصف الله تعالى هذا القرآن، فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ولذلك تجد شريعة القرآن فيها العزة، العقيدة فيها عزة، تخضع لله وحده جل وعلا، لا تخضع ولا تتذلل لمخلوق، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي، خضوعك وعبادتك لله وحده جل وعلا، تطيع الله تعالى وحده، لا تعصي الله تعالى. هذا فيه عزة في الحقيقة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اطلب العزة في طاعة الله، لأن المعصية ذل. تأمل كيف أن العاصي يكون أسيرا لهذه المعصية ولهذه الشهوة. كيف ترضى لنفسك أن تكون أسيرا للدينار والدرهم، حياتك وهمك وشغلك كله لأجل المال، كأنك عبدا لهذا المال ذليلا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أموال ذاهبة ودنيا فانية تعظمها وكأنها يعني استولت عليك، كيف ترضى لنفسك أن تكون أسيرا لامرأة تلهث خلفها، أو تكون هذه المرأة أسيرة لرجل؟ كيف ترضى لنفسك أن تكون أسيرا للشهوات، أسيرا مثلا للدخان، تعصي الله تعالى لأجل هذه المعاصي، تعصي الله تعالى لأجل هذه الشهوات؟ فالطاعة فيها العزة، أما المعصية فيها المذلة. فتشعر بعزة الله تعالى إذا كنت مع الله مطيعا لله، تسجد لله. ثم في الحقيقة لما تتفكر في هذا الدين تجد أن هذا الدين كله عزة. لما تصلي لله انظر إلى عزة الله تعالى وذل الإنسان وهو يقف بين يدي الله، يعني تستشعر عزة الله وأنت ترفع يديك، فالله العزيز الجبار، تستسلم لله، تضع اليد اليمنى على اليسرى في صلاتك ذلا بين يدي عزيز جل جلاله، وتنظر في محل سجودك ما ترفع رأسك في صلاتك. هذا يعني فيه استشعار لعزة الله تعالى وأنت تقوم بين يدي الله. وإذا يعني استشعرت هذا المعنى قام في قلبك التعظيم لله، الله هو العزيز الجبار، تستشعر هذه المعاني وأنت في عبادتك في صلاتك. ولذلك تأمل في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. تأمل كيف ختم الآية بهذه الصفة بهذا الاسم العزيز، لأن أهل العلم يعرفون عزة الله وعظمة الله وجبروته جل وعلا، فتخشع قلوبهم لله ويخشون الله تعالى. وهكذا في دين الإسلام تجد هذا الدين كله عزة، تقام الحدود الشرعية بعزة الله تعالى، فلا يجد المجرم مكانا في المجتمع الإسلامي، القاتل يقتل، السارق تقطع يده، والله عزيز حكيم. والجهاد في سبيل الله أيضا من مظاهر العزة في هذا الدين، لكن إذا كان بالضوابط الشرعية، فكما قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا من عزة هذا الدين، لا نحتاج إلى إكراه الناس الدخول فيه. ثم نقاتل الكفار، قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن الدين الحق هو الدين العزيز، إذا ما رضي بالإسلام ما نقاتله ما نكرهه، يدفع الجزية، لأن الدين الإسلام هو الدين العزيز هو الدين الحق. ثم إن أبى إلا العناد فهذا يجاهد ويقتل، هنا يأتي الجهاد من باب دفع مفسدته وضرره، لأنه ضرر على الناس في العالم، الشرك هو سبب الدمار والفساد، عزة هذا الجهاد فيه عزة ونصرة. وهكذا نتفكر في هذه الأسماء العظيمة، وكذلك من معاني اسم الله تعالى الجبار مع ما يدل على العزة والقهر، كذلك الجبار يعني يجبر القلوب المنكسرة، يجبر الكسير ويغني الفقير وييسر العسير جل جلاله، فهو الجبار جل وعلا، ويجبر القلوب المؤمنة جبرا خاصا فيبعث فيها محبته ووده والأنس به، وهذا جبر خاص في الحقيقة، هو في الحقيقة صلاح العبد. وتأمل كيف جبر الله تعالى قلوب المؤمنين، المؤمن في قلب محبة عظيمة لله، يريد أن يرى الله، يريد أن يلقى الله، فجبر الله تعالى قلوب المؤمنين بهذه الصلوات الخمس التي هي مناجاة لله وصلة بالله. جبر الله تعالى القلوب بعبادة الحج، الحج في الحقيقة من جبر قلوب المؤمنين، لأن المسلم يشتاق إلى أن يسافر إلى ربه أن يلقى الله، فجعل الله تعالى في الأرض بيتا وبيته الحرام، فمن زاره فكأنما زار الله تعالى، فتجبر قلوب المحبين المشتاقين لله تعالى اسم الله تعالى الجبار. فلما تقول اللهم اجبرني يعني يجبر قلبك بالإيمان بمحبته بطمأنينة القلب. وهكذا يعني يعيش المسلم مع هذه الأسماء العزيز الجبار الغالب النصير في كل حياته، حتى مثلا في بيتك مع زوجتك، تأمل الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الرجل قوام في بيته، الله تعالى أعطاه العزة والله عزيز حكيم، حتى تنصلح الأمور لا بد من مطاع في البيت، فالرجل له القوامة، فإذا ثلمت المرأة هذه القوامة وكسرتها تختل أمور البيت، إذا ترفعت عليه ورفعت صوتها عليه ولم تطعه فتختل أمور البيت، فهذه عزة الله تعالى وأعطى هذه العزة للرجل. في الوقت نفسه هذه القوامة ليست قوامة تجبر وتسلط على المرأة، بل هي قوامة إصلاح، فإذا استخدمها الرجل بغير ما يريده الله تعالى، تجبر على المرأة وظلمها ولم يرحمها، فليعلم أن الله عزيز حكيم كما ختم الآية بهذا، والله عزيز حكيم، فحتى يعني يرتدع عن مثل هذا. وهكذا سبحان الله نجد كثيرا من الآيات تختم بهذه الأسماء العزيز، فيستشعر المسلم عزة الله تعالى في كل أحواله. وما أجمل قول عمر نختم به هذه الحلقة، لما يعني ذهب يعني لما فتح بيت المقدس ذهب هناك ويعني خاض مخاضة وقد حمل نعليه بيده، فيعني قال له أبو عبيدة رضي الله عنه يعني يا أمير المؤمنين إنك ستلقى الناس، يعني كيف يرونك بهذه الصورة؟ فقال عمر رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فنسأل الله تعالى أن يعزنا بعزته وبنصره، ونسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن ينصرنا على من عادانا. نسأل الله تعالى أن يجعل راية الإسلام مرتفعة في بلاد المسلمين أجمعين وفي الأرض جميع وفي الأرض كلها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.